بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقاءاتنا بفضيلة الشيخ محمد عزير شمس. وفي هذه الحلقة نعرف ونقف على خبر أول محاضرة وأول درس حضره الشيخ في الجامعة الإسلامية بعد أن وصل من الهند. نعرف كيف رأى هذا الطالب القادم من الهند الدراسة في الجامعة الإسلامية. أولا أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
بارك الله فيك. أهلا وسهلا بك.
قارن لنا بين مشاعرك وبين كيف يعني كيف رأيت الدرس الأول في شرح لمية العرب في الجامعة الإسلامية وقارنته في نفسك مع طبيعة التدريس في الجامعة السلفية في الهند.
هذا الدرس وهذا اليوم إلى الآن أذكر كله تقريبا
يوم يعني من التاريخ.
هنا دخلت في الفصل وأنا وطالب هندي أيضا كان من جنوب الهند. دخلنا فسألنا الأستاذ أي من أين أنتم؟ قلنا من الهند. قال أنتم الآن ستنتهي الدراسة في هذا العام كيف أنتم دخلتم في السنة كيف تكملون؟ قلنا إن شاء الله. بعدين بدأ يشرح فكان يدرس في لامية العرب. أقيموا بني أمي صدور مطيكم فإني لا قوم سواكم لا أميلوا. فكان هو في الشرح طبعا طريقته تختلف عن الطريقة التي كنا ندرسنا عليها. نحن في الهند نقرأ الشعر وكلمة كلمة الشرح اللغوي بدل معنى الشعر بس ليس فيه نقد ولا فيه تعقيب ولا فيه مشاعر ولا منظور ولا نقارن بين هذا البيت وأبيات الأخرى
بنفس المعنى.
فهناك فقط مجرد ترجمة إلى اللغة الوردية فقط. وكانت الدراسة في الشعر وسيلة لتنمية الملكة اللغوية فقط لا غير. فلا يدرسون الأدب من أجل الدراسة النقدية والمتعة والاستمتاع بها وكذا. فلما جينا فأول درس كان في بهذه الطريقة.
من كان الشيخ؟
كان الدكتور طه مصطفى أبو كريشة. كان بعد ذلك لما رجع إلى الأزهر وكان من علماء الأزهر وعميد كلية اللغة كان وقابلته أيضا في مصر وعرفني.
عرف الطالب الهندي.
عرف الطالب أنت الطالب الهندي الذي كنت. فوجدت أنه ما شاء الله يسترسل يشرع الأبيات يبين المعاني التي تحتويها وذلك كيف الإنسان لما يعيش مع الحيوانات وكذا كلها تكون أليفة بالنسبة له كيف يترك مجتمع الإنسان البشري ويصادقهم. فهذه جعلتنا
شيء جديد
طريقة جديدة للدراسة يعني ما كنا فعلا أعجبت يعني بقدر ما كنت أنفر من الشعر والأدب بدأت أرغب في الشعر فكنت أقرأ. ثم هو الأمر الثاني أننا في الهند كنا نقرأ الشعر وأي كتاب زي ما نقرأ ونترجم إلى الأردية ونفهم بس ما نحفظ. هنا في حفظ أيضا يعني تدرس القصيدة وتشرح موضوعاته بدل تقارن وتنقد أيضا إذا كانت هناك معاني تريد أن تنقدها وتأتي من عندك بأفكار. فهذا كله مسموح لنا بل نحن نشجع على ذلك في الدرس. وهناك ما في. فبهذه الطريقة لما بدأنا دراسة الشعر وهو شرح لنا قصائد أخرى للحطيئة وللآخرين.
ماذا كانت المادة هذه؟
هذه كانت مادة أدب ونصوص ونصوص نصوص أدبية. وفعلا اختار قصائد جميلة جدا وكلها الآن أعرف أنه إيش قيمة الشعر الصعاليك وما أهميته.
كلها من شعر الصعاليك؟
لا ليس كلها هذا
منوعات كانت
شعر الصعاليك منوعات مختلط كانت وكان سوى مذكرة فيها عدة قصائد خمسة ستة قصائد. فالمهم يعني بدأت يعني الآن أستمتع بدراسة الأدب والشعر وكنت أقرأ في الشعر وأردد ثم أحفظ أيضا لأن كان مقرر علينا الحفظ ثم النقد أيضا التعقيب عليه وإذا كان في مثلا خطأ لغوي أو نحوي أو أي شيء أو كان على الشاعر أن يقول كذا ولا يقول كذا أو أحسن منه هذا البيت الذي قاله الشاعر الفلاني نقد أدبي. فهو وجهنا هذه الوجهة. ثم بعد ذلك رغبنا في دراسة تاريخ الأدب كتب تاريخ الأدب.
نعم هذا كله هذا الشيخ دكتور طه.
طه مصطفى بكرشة رجل فاضل من أحسن الأسماء. يعني أول واحد يعني تأثرت به في الكلية هو الدكتور طه مصطفى بكرشة، لأنه كان أولا يدرس باللغة العربية الفصيحة، وآخرون كانوا يجون ويلقون محاضرات باللغة
العامية،
فكنا نتعب ولكن شيئا فشيئا فهمنا. المهم فدكتور طه مصطفى بكرشة جزاه الله خير، هو كان يحمسنا لقراءة الأدب والشعر، وبدأنا نقرأ في النصوص الأدبية. وبعد شهرين كان الاختبار، هو في السنة الأولى ما كان في وقت للتفكير. أول يوم بدأنا في كان 16 مادة.
أوه كثير.
طيب وكان المواد الشرعية إلى جانب المواد اللغوية والأدبية، نحو وصرف وبلاغة وعروض وكل شيء. كان يدرسنا أحد المشايخ اسمه الشيخ محمد قناوي، يدرس العروض ودرس كامل العروض، لازم نحفظ كل الأقسام والأشياء وجميع الزحافات والعلل والمصطلحات. فماذا نعمل؟ هو كان مقرر علينا حفظ القرآن جزئين ونص تقريبا، يعني كان سورة البقرة في السنة الأولى، وما حفظنا شيئا منه. فمن اليوم الأول بدأنا نحفظ جزءا من يعني كل يوم جزء من القرآن الكريم، وهكذا في المواد الأخرى، لكن بالطريقة الهندية. يعني ما كنا نركز على حفظ النصوص الأخرى غير النصوص المقررة، إنما في النحو مثلاً أو في اللغة وفي الأدب وفي البلاغة وفي الفقه، كل شيء درسنا فيه في كلية اللغة، فكنا نركز على الفهم ونفهمه وبذلك نعبر عنه بأسلوبنا. ولما دخلت في الاختبار بعد شهرين كان الاختبار، فكنت أستغرب كيف الطلاب يخرجون بعد نص ساعة ثلث ساعة، نحن لسه ما أكملنا الإجابة على سؤالين.
السؤال الأول
كان أمر غريب، بعدين قلنا لعلنا ربما لا نعرف كيف نجيب، ولكن الحمد لله كنا بطريقتنا، وثلاث ساعات أو ساعتين ونصف كاملة هذه الساعة
كاملا.
أيوة نقضي. وإذا بينما طلعت النتائج كنت أنا الأول والثاني هذا الهنديل
ما شاء الله،
فاشتهر أمرنا قال جاء أولئل. وبعدين في كل كلية كان في صلاح الدين مقبول في كلية الحديث وآخرون،
كلهم أتوا بي
كلهم طلعوا خلوا أولئل من أين جاءوا.
تمشي رويدا وتجي في الأول.
الحمد لله
ما شاء الله. طيب يعني لما جئت إلى المدينة في ذلك الوقت، هل كانت لك دروس تحضرها خارج الجامعة في المساء؟
لا لا ابدا،
فقط كنت يعني
ما درسنا في اي.
وفي الهند كانت لك دروس خارج الدراسه النظاميه؟
خارج الدراسه المطالعه الشخصيه بس،
فقط مطالعه،
فقط مطالعه شخصيه، ما كنا نحضر ولا نحب ان نحضر في دروس، لاننا نعرف ان الدروس هذه التي تكون لعامه الناس طبعا تختلف عن الدروس التي تكون للطلاب العلم وللمتخصصين وغيرها. فكانت هناك دروس في المسجد النبوي، كل يوم كنا نروح المسجد النبوي
في المساء،
لكن للعباده بين المغرب والعشاء نبقى وبعد العشاء ننصرف.
لكن ما يعني ما قرأتم شيئا على
على المشايخ
خارج الجامعة الإسلامية؟ لا. طيب من أبرز من درسكم في الجامعة الإسلامية في كلية اللغة العربية؟
هو دكتور طه مصطفى بكريشة ودكتور دكتور عزب، أحد الأساتذة والنقاد اسمه أحمد محمد عزب، له مؤلفات وكتب.
لا يقرب لذلك ما محمد سنهم عزب؟
لا 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 هذا لا هذا لا في واحد محمود عزب هذا ابن عمي. وأحمد العزب له مؤلفات وكتب في النقد، وما شاء الله كان في النقد قوي. والشيخ محمد قناوي في العروض،
محمد قناوي له كتاب في الوصف في الشعر العربي،
في غير هذا
في واحد قناوي له كتاب في الوصف في الشعر العربي،
شيخ أزهري كبير كان هذا، وفي العروض بس نعرفه. ودكتور عبد العزيز الشنابي كان يدرس النحو،
علم اللغة
ما شاء الله، هذا كان يبسط مسائل النحو العويصة يبسطها بأسلوب سهل ميسر. فكنت في الصف الأول أجلس وهو كان يجلس أمامي، فكان يشرح هذه الأشياء وخلال نص ساعة يكمل الدرس، بدل يتكلم في أمور أخرى وأشياء. فاستفدت منه يعني كيف يبسط أعقد مسألة بأسلوب سهل
ميسر. في شيء تذكره من الطرائف من المواقف الجميلة في
أذكر في أشياء في الجامعة الإسلامية، كنا أربع سنوات قضيناها كله كان في دراسة، ولكن أهم شيء أنه إلى جانب الدراسة كنت أيضا اشتغلت بفرسة المخطوطات ورغبت في هذا الجانب. فكان الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله لما أنشئ قسم المخطوطات هناك، فكان يبحث عن بعض الطلاب.
وكان في كلية الحديث
هو كان في كلية الحديث والدراسات العليا كان يدرس، فهو كان يبحث عن بعض الطلاب الذين يقومون بفارسة المخطوطات لأنه كان رئيس القسم لا يعرف في الفارسة، فطلب بعض الطلاب أنه يجيوا إليه وبعدين يختار منهم 3-4، فجاء مجموعة من الطلاب، فأنا أيضا كنت من ضمن هؤلاء الذين ذهبوا إليه، فاختبرنا وقال لي سألني متى تكتب الألف في على مع ابن بين عالمين يكون كيف، فمتى تكتب ومتى لا تكتب، فذكرت له. كذلك ذكر سأل عن وفيات بعض المؤلفين، فهذه كنت أحفظ لها لأني كنت فارست في مكتبة خطاب أشخام. قال سيوطي إيش اسمه؟ قلت جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي المتوفى سنة 1911، ابن حجر متى توفي؟ 852، وهكذا. قال طيب أنت تفارس، وهكذا يختار اثنين، فكنا ثلاثة نقول نجي، وندرس في الجامعة إلى الساعة 1:30 ونرجع، كنا ساكنين في البلد.
نفس سكن الجامعة؟
لا في البلد كنا ساكنين عند الحرم.
لما ما سكنت؟
لا ما كان في، كان في سكنين فقط ولا يكفيان لجميع الطلاب، وكان هناك 5-6 تقريبا سكان في المدينة. كنا نرجع وبعد العصر مباشرة كان يجي رئيس القسم المخطوطات يأخذنا بالسيارة إلى هناك ونقوم بفارسة المخطوطات. نحن الذين بدأنا
هذا في السنة في السنة الأولى؟
لا في السنة الثانية 1399.
أنتم بدأتم في فارسة المخطوطات
أول كانت بدون فهرسة وما كانت في بطاقات ولا في إلا ما كان في سجل بس مبدئي، حتى الترقيم إذن رقمنا. فبدأنا في الفارسة واطلعنا على جميع هذه الكتب التي نشرت خلال 30 عاما تقريبا، وكنا نبقى إلى العشاء، وقبل قبيل العشاء نخرج ونصلي في الحرم. هذا الوقت الذي يروح في الشرب والأكل
يضيع على أغلب الطلاب يعني.
فكنا نستفيد منه علميا أولا وهذا كان أهم، وماديا أيضا، يعني كنا نأخذ 520 ريال شهريا مكافأة شهرية، وهناك نستلم 750 أو 600 بهذا الشكل، فنجمع بين العلم والمادة.
جميل. هل يعني كان معكم أحد من أهل العلم أو المشتغلين بالتحقيق والتأليف في تلك الفترة؟
في تلك الفترة كان
مشرف عليكم أو معكم؟
لا ما كان يشرف علينا، هذا هو الغريب. يعني كان أحيانا يجي الشيخ عماد قال ها كيف حالك يا عزير؟ اشتغل يا عزير، ماذا تعمل؟ ما هذا المخطوط؟ اقرأ لنا هذا. كان يمتحننا وفعلا يستطيع يقرأ ولا ما يقرأ. فكنا وهناك لأول مرة شفنا الشيخ الألباني رحمه الله، كان جاء لزيارة لأنه كان يجي المدينة وأي وقت يجد
كان درس
استغله.
يعني هذه الفترة التي درس فيها؟
لا لا لا, لا
بعد أن درس أو قبل أن يدرس؟
لا أنا هو كان 3 سنوات بقية في الجامعة الإسلامية بس، فكنا بعده بسنوات وصلنا. فهو كان لما يجي
قسم
المخطوطات، فأول ما رأينا فاستغربنا أنه لما كان يجلس والناس يجون السلام عليه ويريدون يتكلموا معه وهو ماسك مخطوط وينقل منه بعض الأشياء وينسخ، فيريد أن يكلموه كثيرا، قال السلام عليكم السلام. أهلا
يبدأ
إذا سأل واحد يجيب وبعدين يبدأ في الكتاب. فقلت فأني فرحت أننا التقينا به بالشيخ هنا في قسم المخطوطات.
صار بينك وبينه حديث
أين بعض الحديث، بل كنا ركبنا مرة ونحن كنا راجعين للحرم، وبدلا من أن نركب سيارة المدير ركبنا سيارة الشيخ.
هو جاء بسيارته؟
بسيارتي هو، كان يسوق بنفسه وكان مسرع.
كان يسرع فيها؟
كان يسرع. فلما خرجنا من الجامعة الإسلامية وعند مفترق الطرق هذه إلى تبوك، فكان في تلك الأيام ما أدري في الحج وكذا، فاللوحات التي كانت مسجلة وما أدري كيف كانوا يسجلون فيسمع لهم بالتنقل بها وإلا لا، فحولنا رجل المرور إلى جهة طبوب. قال هناك ما في مطلب منه ورقة ما
لا يسمح لكم
لا يسمح لكم، ولكن لما راح بدأ يكلم هناك لا يسمع إلي حد. واحد عرفه هذا الشيخ الألباني يتركه وبعدين سمع له. وصلنا هناك وإذا الصلاة فاتته
ومع الشيخ حمد الأنصاري. الشيخ حمد الأنصاري كان يعني عنده يعني تميز ببعض الأشياء وبعض المواقف، صارت لك مواقف معه؟
هو أنا ذكرت له بعض المعلومات للمطبوعات الهندية والمخطوطات وكذا، فكان يستغرب، هو كان يقول كيف أنا ما أعرف هذا الشيء، يعني هو كان يتصور أنه. فمرة والله أعلم أني أنا ربما كنت توهمت وأخطأت، ذكرت له أن الكتاب الفلاني طبع من كتب الخطيب البغدادي وفي الهند شرف أصحاب الحديث أو مختصر شرف أصحاب الحديث، وفعلا كان طبع. بعد ذلك تحققت أنه فعلا طبع، فكنت كان علق بذهني أنه طبع. قال أين طبع؟ ما طبع هذا الكتاب؟ هذا طبع في تركيا. أنا قلت لكن في طبع حجرية أنا كنت رأيتها. فكان يعتبرني أنت كيف تأتي بمثل هذه الأموال يعني. بدون لا عزيمة لها ولا ختام. فبعد ذلك لما ألتقي به يعني أي معلومة إذا لم تكن موثقة عندي لا أقول له. فعلا كان حريص، وبعدين هو كان يقضي أوقاته لنفع طلاب العلم وكذا. ولكن كنت أجلس أحيانا في بيته وأحيانا في الجامعة والطلاب حوله، وأجد أنه يأتي مثلا معلومة ينبغي أن تكون معروفة لدى طلاب العلم والعلماء، والطلاب حوله أحسن جزاك الله خير ما كنا نعرف هذا الشيء كذا، ويبالغون فيها. فيعني
تفسير سورة الفاتحة
من هذه الناحية. فأنا لذلك ما كنت أكثر التردد إليه وأذهب إليه، وأنا طبيعتي هكذا لا أكثر التردد إلى شيخ من المشايخ أو إلى عالم من الأعلام. ألتقي به مرة مرتين ثلاث مرات وجري علاقة، وعادة تكون هذا يعني يكون إذا كان له أي كتاب تأليف أقرأ له، إذا وجدت أي ملاحظة أعطيه فقط، يعني ما أعطي لغيره ولا أشهر به وكذا. وبهذه الطريقة تعرفت على أكثر العلماء والمشايخ الذين.
من أبرز من لقيت في الجامعة الإسلامية وفي المدينة عموما في تلك الفترة، سواء من أهلها أو من الواردين؟ من
وكان من الواردين عليهم الدكتور عبد الله الجبوري، مرة جاء
العراقي.
أي نعم،
محقق غريب الحديث،
محقق غريب الحديث وكتب أخرى. فقابلته وكان هناك ندوة فجاء، فقابلته وقلت له أنا في تلك الفترة في سنة الشهادة السنة الرابعة كنت أجمع ديوان تاب بطشرة
قبل طبعا عبد الفقار شاكر،
قبل طبعا عبد الفقار شاكر. فجمعت له، وذلك كنت درست شعره وقدمت هذا البحث من أجل بحث الشهادة هذه. فكان جاء هذا الدكتور عبد الله الجبوري في السنة الرابعة، فقابلته سألته أنا هناك أبياتا في معلقة امرئ القيس يقال: وقربة أقوام جعلت عصاما على كاهل مني ذلول مرحلي. فقلت له: لما عوى إن شأننا. هذه الأبيات الأربعة. فقال أبو بكر عاصم بن أيوب البطل يوسي وآخرون من الشراح أنها ليست من نفس ابن امرئ القيس، إنما يبدو أنه للسعلوك وكذا، فهي منحولة. بعضهم يثبتون بعضهم، لكن أغلبهم ينفون. فسألته عن هذه وكذلك أبيات أخرى، وأين ما هي المصادر التي يمكن أرجع إليها. فهو قال: هذه الأبيات مدام قال أبو بكر عاصم بن أيوب البطل يوسي أنها ليست له أو منحولة فإن كلامه هو الصواب. ثم دلني على بعض المصادر التي أرجع إليها. أنا لماذا اخترت تاب بطشرة؟ لأني وجدت أنني كيف أعرف هذه المصادر والكتب في اللغة وفي البلاغة وفي النحو وفي النقد،
فلازم تجمع شعر
أيوة أخذ مثلا بحث أو موضوع حتى أتتبع كل هذه الكتب، أعرف مناهجها وطريقة تأليفها وكذا. فإني هذه الذريعة
وسيلة. ربما أنك اخترت هذا الشعر الصعلوك تأثرا بأول درس
مضغته ممكن لأولده. صحيح
شرح لمية العرب.
أي نعم نعم. وبعدين شوف أول قصيدة في المفضليات اللي طاب بطشرة.
صحيح أول شعر يعني فحل. أيضا من يعني أيضا لقيت في الجامعة في المدينة؟
في المدينة الشيخ عبد المحسن حمد العباد، دائما كنا نلتقي به، والدكتور أكرم ضياء العمري كان في ذلك الوقت، ومشايخ آخرون كثير.
صارت لك مواقف مع بعضهم تتذكرها؟
ما أذكر في الجامعة الإسلامية لأن بقينا سنتين وشهرين تقريبا، ثلاث سنوات وشهرين بس، يعني السنة الأولى شهرين بس.
صحيح كان بقي منها شهرين
وثلاث سنوات. فما أذكر، كنا مشغولين بالفهرسة، يعني في الصباح ندرس وفي المساء في الفهرسة.
طيب بحثك هذا الذي هو بحث التخرج من الجامعة أنت أبط الشهر جمع للديوان
دراسة ودراسة
جمع
وطعن دراسة.
طيب ليش ما يعني نشرته
في الفترة؟ لا ما شو هي يعني أغلب الأشياء التي كنت عملتها في هذه الفترة أو في الهند، مثلا جمع تراجم علماء الحديث لم ينشر، هذا أيضا جمع شعر تاب بطشرة لم ينشر. فذلك اهتممت في الحديث، أخذت كتاب اللالي والمنثورة في الحديث المشهورة للزركشي وجمعت خمس نسخ وحققت وألقت كل شيء، بعدين لم ينشر. لكن كانت الفائدة العلمية منه أنني حصلت على المقصود الذي كنت أريده. نعم. كنت أريد مراجعة كتب الموضوعات والرجال والعلل وغيرها، وكذلك كنت أريد مراجعة كتب الأدب واللغة، وأنا كنت أريد أن أعرف مصادر تراجم أعلام الهنود. فهذه الفائدة حصلت، يعني ليس المقصود من كل شيء نشره.
طيب في تلك الفترة ما كنت تراسل المجلات بمقالات سواء في مصر أو في السعودية، مجلة العرب أو في الهند؟ ما كتبت
في
الهند؟
لا، في مدة بقائي في الجامعة الإسلامية لم نجد وقتا، في الصباح الدراسة وفي المساء الفارسة، ونجد يومين نرتاح فيها.
سافرت في تلك في أثناء تلك الفترة إلى خارج؟
نعم، سافرت إلى الخارج منذ ذلك الوقت، لأنه كانت هوايتي في التقاء بالعلماء والمشايخ وفي زيارة المكتبات. نعم. فقط، فكنت أريد أن أزور بعض العلماء والمشايخ في باكستان، فسافرت أول ما سافرت من المدينة إلى باكستان. حتى في الإجازة الصيفية، يعني بدلا من أن أذهب إلى الهند كنت ذهبت أولا إلى باكستان ثم بعد ذلك. نعم. سافرت من طريقها إلى
زرت من في باكستان؟
زرت الشيخ عطاء الله الفوجياني، وكذلك
التعليقات السلفية،
هذا هو التعليقات السلفية على سنن النسائي، وكان من العلماء الزهاد الذين رأيتهم، يعني لم أجد مثلهم في حياتي، وكذلك
زهدا وعلما،
زهدا وعلما وتقديرا للطلاب، يعني إنصافا للعلماء والمشايخ، يعني كان بينهم أو بين أهل الحديث والحنفية خصوم. نعم. شديدة
في الهند.
ولكن الشيخ ما شاء الله يعني يجل ويكرم كل عالم، وكل واحد يجي إليه، ولو سألت يعني أكثر العلماء تعصبا من الحنفية، يعني من هو عالم جليل وكذا، فيرشد الشيخ عبد الرشيد النعماني على سبيل المثال، كان يقول هذا ولي الله في هذا العصر، زاهد وعابد
الله الفجير.
وهو أيضا شكر له لما وجد نسخة عنده من إتحاف النبي لما يحتاج إليه المحدث والفقيه لولي الله الدهلوي، وجد هذا الكتاب، هذا قسم الثاني من كتاب الانتباه في سلاسل أولياء الله وأسانيد وارثي رسول الله، فوجد عنده يعني وجد عنده نسخة ونسخة ثانية، فشكر له وذكر له. وهكذا ينبغي أن يكون جميل. العلاقة العلمية بين العلماء.
جميل، هذا رائع.
وهذا كان قبل قرن، كان هذا الموجود. نعم. وإلى ما قبل 30 عاما، لكن للأسف يعني الآن تغيرت الأمور.
سفناتي إن شاء الله كيف يعني تطورت العلاقة بين أهل الحديث والحنفية في الهند؟ طيب. أيضا ممن يعني زرتهم في تلك الفترة؟
كان من المؤلفين باللغة الأردية، يعني أغلبهم تقريبا، بعضهم في التاريخ بعضهم في كان أحد المشايخ الكبار ومن تلاميذ سليمان الندوي، الأستاذ محمد حنيف الندوي، له مؤلفات عن الشيخ الإسلام ابن تيمية، عقليات ابن تيمية، وله عن الغزالي وعن ابن خلدون وعن
أنت على ذكر الغزالي، أنت كتبت مقال في مجلة معاريف الغزالي أو الغزالي،
مجلة برهان،
في مجلة برهان، متى هذه؟ في
هذا في 1976 لما كنت في الجامعة السلفية. نعم، يعني السنة الأولى 75 نشرت في معارف، و 76 نشرت في مجلة برهان. وكانت أرقى المجلات العلمية في تلك الفترة.
طيب أيضا ممن زرته؟
وممن زرته الأستاذ محمد أيوب قادري، وكان من المؤرخين من المؤلفين البارعين.
ماذا كنت تقصد في هذه الزيارات؟ السلام والسؤال عن بعض المسائل الخاصة أم؟
لا، أنا كنت أقصد أمرين. الأمر الأول كل ما يتعلق بتراجم علماء الهند،
ما زلت مشغول بذلك، مشغول في ذلك
السنة الأولى. فكنت جمعت مادة كبيرة، وبعدين كل أي عمل علمي ينشر في باكستان، ونحن لا نعرف هناك، لأن العلاقة بين الهند وباكستان لم تكن طيبة وما كانت تصلنا، فنشرت هناك مثلا على سبيل المثال دائرة المعارف الإسلامية باللغة الوردية،
هي اسم هذا المستشرقين مترجمة،
مترجمة، لكنهم حذفوا منها المقالات السيئة وأضافوا إليها أضعاف مقالات الموجودة فيها، فيعني ربما هذه الدائرة، دائرة المعارف هذه أحسن من الأصل وأحسن من غيرها من اللغات التي ألفت فيها.
جميل.
دائرة المعارف فكانت تنشر من جامعة بنجاب، فرحت هناك، الأستاذ عبد القيوم كان يشتغل هناك، والدكتور سيد عبد الله، يعني متخصصين بعضهم في الأدب بعضهم في النقد بعضهم في البلاغة بعضهم في بالدراسات العربية بعضهم في الدراسات الإسلامية، وألتقي بهم ربما أكثر من 50 عالما وباحثا وأديبا، حتى أني كنت خرجت هكذا، فرحت إلى إسلام أباد ومن هناك إلى مري، هذه منطقة جبلية،
دون قصد البحث عن شخص معين، فقط
بدون قصد. نعم، ولكن كنت أعرف أن هناك شخصا اسمه فلان فأريد أن ألتقي به، فكان واحد اسمه سفير أخطر، فكان يكتب أخطر راهي، وله مؤلفات في مؤلفي الكتب الدرس النظامي وكذلك دراسات أخرى، فذهبت إلى العنوان إلى الكلية التي كان يدرس فيها فيه مشيا على الأقدام، فأسأل عنه، يقول لا ما في أخطر راهي هنا، في واحد اسمه سفير أخطر تريده؟ قلت طيب نلتقي به، فالتقيت به وإذا به هو وقت الراهي
راهي لقب هذا
راهي نعم لقب شهري. وفي بشاور كذلك رحت وقابلت هناك العلماء والمشايخ. المهم أني ما تركته، كان من أبناء سورتي محمد بن يوسف السورتي، كان واحد اسمه عبد الرحمن طاهر السورتي الذي حقق تفسير مجاهد، وكان في ذلك الوقت في إسلام أباد قابلته أيضا. فأي واحد في أي بلد أي مدينة أجده ألتقي به وأعرف المشاريع العلمية، وبعدين أدور في المكتبات، مكتبات التجارية والمكتبات مكتبات الجامعات وغيرها، وأشوف فيها وأصور.
كنت تحرص في تلك الفترة على الأسانيد والإجازات؟
لا 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 ما أعتقد، التقيت بالشيخ الفوجاني لكن ما غطت
الإجازات. عجيب أنك كنت تلتقي بهم.
كنت عزوفا عن الإجازات.
أسانيدهم عالية.
نحن كنا في الهند لازمنا شيخا من المشايخ في أي كتاب من كتب الحديث درسناه عليه من أول السنة إلى آخر السنة، ختمناه أو لم نختمه لكن درسنا عليه واستفدنا منه بس. أما نأخذ الإجازات ونجمع هذا لم أفكر فيه.
يعني كان هذا شائع بين يعني طلاب الحديث في الهند وفي غيرها.
نعم بعضهم يهتمون بأخذ الإجازات، لكن أنا على منهج الأستاذ محمد البشير الإبراهيمي.
لا لا أعترف
بالإجازة. فعزفت عن الإجازات والحصول عليها.
جميل. سافرت أيضا إلى مصر وإلى المغرب.
هو كان بعد التخرج من الجامعة الإسلامية كان السفر إلى مصر. للانتقال إلى جامعة أم القرى.
طيب إذا نأخذ السفر إلى مصر طيب في حلقة قادمة.
إن شاء الله.
في حلقة قادمة.
وفيها أيضا عجائب وغرائب.
نسافر إلى مصر ونعرف هذه الغرائب والعجائب. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. نشكر لكم أيها الإخوة الكرام حسن إصغائكم ومتابعتكم. في أمان الله. السلام عليكم.
كنت في تلك الفترة مربي الشعر واللحية كما هي. فكلهم كانوا ينظرون فيها ويقولون من هذا وكذا، فقلت أحسن لي أن أتجاهل أقول أنني لا أعرف العربية، فكنت أكلمهم بالإنجليزي فهم ما يفهمون، قل هذا من الخواجة ما يعرف، لأننا في الهند ما نعرف هذه الأشياء.
يعني ما عندكم سينما أيضا في الهند؟
لا في سينما لكن كل من يدرس في المعاهد الدينية
لا يليق أن يدخل.
نعم لا يليق له يدخل، لا أستاذ ولا طالب ولا يحب، بل أي واحد يذهب ممكن يعزر وأحيانا يطرد من الجامعة ومن المعهد. كنت أتمنى في حياتي أن أزور بعض الشخصيات مثل المودودي، فرحت إلى باكستان بعد وفاة المودودي، ولكن كان فيه الشيخ سفر الحوالي وكان لازال طالبا في مرحلة الماجستير، هو كان زعلان عليه، كان يقول أنه هذا سيزجين في الفصل المتعلق بالبخاري في تاريخ التراث كتب فيه أنه البخاري أول من قلل من قيمة الإسناد هكذا.